بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة في هذه الأسبوحة، ونواصل على بركة الله مدارسة الأحاديث التي معنا من كتاب الأربعين النووية للحافظ الإمام النووي رحمه الله. وكنا وقفنا على الحديث 18، وهو حديث أبي ذر جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. هذا حديث جليل عظيم فخم، اشتمل على 3 جمل ونتكلم عليه إن شاء الله في 5 مباحث. المبحث الأول: الحكم على الحديث. هذا الحديث مما تكلم فيه أهل العلم وأعله بعضهم، والعلة هي الخلاف في وأصله وإرساله، بمعنى أن بعض الرواة رواه موصولا وبعضهم رواه مرسلا، ورجح الإمام الدارقطني المرسل، وهو من رواية ميمون ابن أبي شبيب عن أبي ذر ومعاذ، قالوا وميمون لم يسمع منهما. وعلى كل حال، هذا الحديث له طرق وشواهد كثيرة، ومضمونه، يعني لو نظرنا إلى مضمون الحديث، هذه الجمل 3 كل جملة دلت عليها أصول ونصوص من الكتاب والسنة. فالتقوى كما سيأتي لا تحصى النصوص الواردة في التقوى، في الحث عليها والأمر بها والوصية بها وبيان فضلها وصفات أهلها وحالهم ومآلهم وجزائهم وإلى آخره. وكذلك الجملة الثانية دلت عليها أيضا شواهد من الكتاب والسنة، والخصلة الثالثة كذلك. فإذا هذا الحديث في معناه لا إشكال فيه، وهو ثابت من حيث المعنى بشواهد كثيرة من الكتاب والسنة. المبحث الثاني: منزلة هذا الحديث. يقول الحافظ بن رجب رحمه الله: هذه الوصية وصية عظيمة جامعة لحقوق الله وحقوق عباده. يعني هذا الحديث يا أخوان، المتن يكتب في سطر واحد، 3 جمل تكتب في سطر واحد، لكن اشتملت على أصول الدين ومعاملة الخلق ومعاملة الخالق. وقال المناوي رحمه الله في كتابه فيض القدير: هذا الحديث من القواعد المهمة لإبانته لخير الدارين، وتضمنه لما يلزم المكلف من رعاية حق الحق والخلق. وقال بعضهم: هو جامع لجميع أحكام الشريعة، إذ لا يخرج عنه شيء. فهذا الحديث يا أخوان من الأحاديث الأصول والقواعد التي ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يتفقه فيه، وهو الحقيقة جدير بأن يدعى إليه. يعني عبارة الحقيقة عن درس، هذا الحديث درس لجميع المسلمين. ولهذا لو أتيحت لك أو طلب منك أن تلقي كلمة أو محاضرة أو خطبة، فما أحسن هذا الحديث. تقرأ الحديث وتعلق على كل جملة بما يفتح الله عليك، وتكون وجبة علمية إيمانية نافعة، بل من أنفع وأحوج ما يحتاجه الناس في هذه الجمل 3. المبحث الثالث: نبدأ بالجملة الأولى الآن، وهي تقوى الله عز وجل. قال: اتق الله حيثما كنت. والكلام على التقوى في عدة مطالب. الأول التقوى في الكتاب والسنة. حفل القرآن بذكر التقوى فقد تضمن أكثر من 160 آية حول التقوى والمتقين. أكثر من 160 آية تحدثت عن التقوى والمتقين، فأمر الله بها في آيات كثيرة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وهذه الآية بالمناسبة آية محكمة أو منسوخة؟ اتقوا الله حق تقاته آية محكمة، نعم. وأما من قال أنها منسوخة فليس قوله جيدا، بل هي آية محكمة. ما معنى حق تقاته؟ بيّنتها الآية الأخرى: فاتقوا الله ما استطعتم، أي ابذلوا كل ما تستطيعون في تقوى الله. والتقوى وصية الله للأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وذكر الله وصية طائفة من رسله لأقوامهم، وكل رسول يقول فاتقوا الله وأطيعون، فاتقوا الله وأطيعون. وكذلك السنة جاءت حافلة مقررة لهذا المقام الرفيع. يعني لو اقتصرنا على هذه الأربعين المباركة، الأربعين النووية هذه، وجدنا فيها أكثر من حديث، يعني هذا الحديث، وسيأتينا الحديث 28 قال أوصيكم بتقوى الله، وسيأتينا الحديث 35 التقوى ها هنا. وإذا خرجنا عن الأربعين ونظرنا في السنة وجدنا أحاديث كثيرة جدا، ومنها قول صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد: أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء. وكان صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. حتى الدعاء كانت تأخذ حيزا من دعاء صلى الله عليه وسلم، فمن دعائه المأثور أنه كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وكان عليه الصلاة والسلام أتقى الأمة لربه، كما قال عن نفسه: قد علمتم أني أتقاكم لله وأبركم وأصدقكم، والحديث في الصحيحين: أني أتقاكم لله وأبركم وأصدقكم. طيب، المطلب الثاني المراد بالتقوى. ما معنى التقوى؟ ما أكثر ما نسمع الكلمة والوصية بها. التقوى في اللغة تعني المنع والحجز والكف، يعني مأخوذة من الوقاية، كما أنك تتقي البرد بالثياب، وتتقي الشمس حر الشمس بماذا؟ بالمظلة مثلا. فإذا التقوى معناها أن يتخذ العبد لنفسه وقاية من عذاب الله. وكيف يتقي عذاب الله؟ بطاعته، هذا باختصار، فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. وأما عبارات السلف فهي كثيرة، يعني متفاوتة في مبناها لكن متفقة في معناها. فقال بعضهم نعم قال علي رضي الله عنه لما سئل عن التقوى قال: العمل بالتنزيل، الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. وحقيقة التقوى حينما يتقي العبد ربه في السر والخفاء حيث لا يطلع عليه أحد، كما في هذا الحديث: اتق الله حيثما كنت. وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فاتق الله يا عبد الله أن يكون الله أهون الناظرين إليك. فيا سوءة من أبدى للناس صالح عمله وبارز بالقبيح من هو أقرب إليه من حبل الوريد. ذكروا أن رجلا راود امرأة فخلى بها فقال هل يرانا من أحد؟ فقالت له قالت هل يرانا من أحد وهم في هدأة الليل؟ فقال ما يرانا إلا الكواكب، ما عندنا أحد، ما في إلا هذه الكواكب في السماء. فقالت هذه الكواكب فأين مكوكبها؟ استيقظ الضمير الحي وجذوة الإيمان والتقوى. وحينما يتسابق الناس إلى التزود من الأموال والمتاع والتنافس في عرض الدنيا، فإن أفضل زاد تتزود به التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. التقوى هي الذخيرة النافعة وقت الحاجة والشدة. دخل علي رضي الله عنه يوما المقبرة فقال يا أهل القبور ما الخبر عندكم؟ إن الخبر عندنا أن أموالكم قد قسمت، وبيوتكم قد سكنت، وأزواجكم قد زوجت. ثم بكى وقال والله لو استطاعوا أن يجيبوا لقالوا إنا وجدنا خير الزاد التقوى. فالتقوى هي مقياس الكرم والفضل في الإسلام. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سئل عليه الصلاة والسلام أي الناس أكرم؟ قال أكرمهم عند الله أتقاه. فلا عبرة باللون ولا بالبلد ولا بالجنس ولا بالعمل ولا بغير ذلك. وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم. المطلب الثالث ثمرات التقوى. حينما نتحدث عن التقوى فإن لها ثمرات يانعة وفوائد عظيمة في الدنيا والآخرة. فمنها على سبيل المثال السعادة والأنس. التقوى طاردة للخوف والأحزان والهموم. فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فيا من يشتكي هما في نفسه أو ضيقا في صدره فنقول له اتق الله وأبشر. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. من فوائدها قبول العمل، والإنسان غايته أن تقبل أعماله، لكن إنما يتقبل الله ممن؟ من المتقين. يقول فضالة بن عبيد الصحابي رضي الله عنه لأن أعلم أن الله تقبل مني مثقال حبة أحب إلي من الدنيا وما فيها، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. من فوائدها وثمارها العاقبة الحميدة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقال والعاقبة للتقوى. فالعاقبة الطيبة الحميدة لمن؟ للتقوى والمتقين. من فوائدها وهو الرابع أن التقوى سبب لحصول الفرج. فمن وقع في كربة أو وقع في ورطة فنقول له اتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا فينجيه الله من هذه الكرب، كرب الدنيا والآخرة. ونحن نعلم قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار فانطبقت عليهم الصخرة فسدت عليهم المخرج. الآن وقعوا في كربة عظيمة فتوسلوا إلى الله تقواهم وأعمالهم الصالحة حتى فرج الله عنهم. أيضا من الفوائد أن التقوى باب من أبواب الرزق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني من حيث لا يدري ولا يؤمن. أيضا التقوى سبب للفلاح، واتقوا الله لعلكم تفلحون، والفلاح كلمة جامعة، الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. الفوز بكرامة الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ها، خانت أبا جهل أصالته وبلال عبد جاوز السحبة. أبو جهل كان من كرام الناس نسبا، ها، لكن هل نفعه؟ أبدا. وبلال عبد حبشي يباع ويشترى، لكن رفعه الله بماذا؟ بالتقوى. بالتقوى، ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وحبك للدنيا هو الذل والسقم، وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم. التقوى سبب لحصول الرحمة، واتقوا الله لعلكم ترحمون. التقوى سبب لتيسير الأمور وتسهيلها، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. بعض الناس يا أخوان يشتكي من تعسر أموره عليه، لا يتوجه لأمر إلا وجده منغلق، وينصرف إلى الأمر يتعسر، فهذا نقول له اتق الله، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أيضا من ثمار التقوى أن بها يحصل الفرقان بين الحق والباطل، وما أحوجنا إلى هذا، نحن في زمن تتلاطم فيه أمواج الشبهات، وكثر الخلط والتلبيس والشكوك وما إلى ذلك، فصار الآن الناس والشباب داخلهم ما داخلهم، تزعزعت الثوابت والعقيدة. فاتق الله، اتق الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. ما أحوجنا إلى هذا النور. وقال يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، هذا هو الفرقان، ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. فمن اتقى الله بالفعل أوامره وترك زواجره وفق لمعرفة الحق من الباطل. أيضا التقوى سبب لحصول البركات من السماء والأرض، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ومن ثمار التقوى حفظ الذرية الضعاف بعد الموت. أيها الأب المشفق، وأيتها الأم المشفقة على أولادها، تخاف عليهم، اتق الله، فهذه التقوى سبب لحفظ الأولاد. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، ماذا يفعلون؟ ها؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. تعرفون في قصة موسى والخضر، دخلوا قرية فوجدوا فيها جدارا يريد أن ينقض، يعني بيسقط، فأصلحه الخضر، ثم أخبر موسى بذلك بعد ذلك، فقال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. قال المفسرون حفظا هذين اليتيمين، حفظا بصلاح أبيهما، وإلا هم لم يذكر لهما صلاح. فالرجل الصالح بتقواه المتقي يحفظ الله ذريته بسبب تقواه وصلاحه. أيضا من ثمارها الظفر بمعية الله ومحبته، إن الله يحب المتقين، إن الله مع المتقين، هذه معية خاصة تقتضي النصرة والحفظ والتأييد. إن الله في الحديث الصحيح إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. الغني المقصود تاجر؟ لا، الغنى غنى النفس، والخفي يعني المنقطع، بنفسه، المشتغل بأمر نفسه. والتقوى حرز من الشيطان، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والتقوى سبب في النجاة من النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا. والتقوى سبب في دخول الجنة، وما أكثر الآيات، إن المتقين في جنات ونهر، الآيات في هذا كثيرة جدا. طيب، المطلب الرابع التواصي بالتقوى، وسبق معنا أنها وصية الله للأولين والآخرين، بل أمر الله نبيه بالتقوى، وهو رسول الله أفضل الخلق وأتقاهم وأخشاهم، ومع ذلك يقول الله له: يا أيها النبي اتق الله. وأوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه، وذكروا أن رجلا قال لأبي حنيفة: ومن هو أبو حنيفة في إمامته ومقامه في الدين وعلمه؟ يقولون: أوقفه رجل فقال له: اتق الله. فانتفض أبو حنيفة واصفر وأطرق وقال: جزاك الله خيرا، ما أحوج الناس إلى من يقول لهم مثل هذا. والآن بعض الناس لو تقول له اتق الله لتغير، قالوا: شايفني، أو يرد عليه بعد: اتق الله أنت. الله المستعان. مع أن هذا يا أخوان ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أبغض الكلام إلى الله أن يقول الرجل للرجل اتق الله فيقول: عليك بنفسك. حديث صحيح، صححه الألباني. وهذه من صفات المنافقين: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. نعم. ونختم الكلام على التقوى بتنبيهين. الأول: يعتقد بعض الناس أن المتقي هو الذي لا يعصي الله ولا تبدر منه هفوة، وهذا ليس بصحيح. يعني لا يلزم من كون الإنسان متقيا أن يكون معصوما، يعني هذا درجة صار لا معصوم، مهما الإنسان بلغ في التقوى فليس معصوما، بل ربما تصدر منه الزلة والهفوة، لكن سرعان ما يبادر بالرجوع والندم والتوبة. قال، لاحظ الآية: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، والطائف يعني العارض، العارض من وسوسة الشيطان. وذكر ابن كثير رحمه الله قصة مؤثرة عند الكلام على هذه الآية، لعلكم ترجعون لها، في تفسير ابن كثير في تفسير هذه الآية ذكر قصة جميلة في معنى هذه الآية. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. يقول ابن رجب: دل على أن المتقين قد يقع منهم كبائر الفواحش وصغائر وهي ظلم النفس، لكنهم لا يصرون عليها بل يذكرون الله عقب وقوعها ويستغفرونه ويتوبون إليه بنا. إذن هذا الأمر الأول، واضح؟ الأمر الثاني: أن بعض الناس يقصر في الطاعات ويقع في أنواع المعاصي ويتجرأ عليها، ثم إذا قيل له اتق الله تغير وقال: التقوى ها هنا، وضرب على صدره 3 مرات. طبعا هذا الحديث، هذا نص حديث التقوى ها هنا، وسيأتي إن شاء الله. لكن هل الاستدلال هنا بهذا الحديث في هذا الموضع صحيح؟ ليس. نعم صحيح. نعم، التقوى هنا يعني أصل التقوى هنا، أصل التقوى هنا، لكن يظهر أثرها على الجوارح، كما في الحديث مر علينا: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالظاهر مرآة للباطن، إذا صلح الباطن ظهر الصلاح على الظاهر. أما إنسان معرض ويتقحم المعاصي ويقول إيش التقوى ها هنا، فنقول لا، لو صلح هذا لصلح، لو صلح باطنك لصلح ظاهرك. طيب طيب لعلنا نقف عند هذا ونكمل ما بقي في الحديث في اللقاء القادم إن شاء الله. صلى الله الجميع التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.